الاسماء المضاف طاهر في نفسه ما دام لم يلاق نجسا ولم يمتزج بشيء نجس، ولا يكون المعتصر قد عسر من شيء نجس، لا يكون نجسا، طاهر، سواء كان ماء الورد أو ماء البطيخ أو ماء الرمان أو ماء الكبريت. ماء المضاف في حد ذاته طاهر، بالأصل طاهر، اللهم يلاقي شيئا نجسا خارجا فإنه يتنجس ولا يحكم بطهارته، يحتاج إلى مطهر خارجي، هذا لا إشكال فيه. الحكم الأول للماء المضاف. الحكم الثاني، قلنا الماء المضاف لا يزيل حدثا، لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، لا يكون رافعا للحدث ولا يكون مزيلا ومطهرا للخبث. أما كون الماء المضاف لا يكون رافعا للحدث، قلنا هذا هو المشهور بين الفقهاء، ولا يكون مخالف في البين إلا الصدوق قدس سره كم السلام، حيث ذهب إلى جواز الوضوء والغسل بماء الورد. لأن هناك رواية وردت من الإمام عليه السلام، هل يجوز الوضوء؟ قال لا بأس التوضؤ بماء الورد. قلنا صاحب الجواهر قال صدوق غفل وتشتبه، ليس هذا الورد بفتح الواو، إنما ماء الورد، غفل الصدوق. يسأل من الإمام أن في هناك ماء ينزل فيه الدواب، يورد عليه الدواب، أيجوز التوضؤ منه؟ قال لا بأس، لأنه كان في شبهة في مورد توهم المنع وعدم الجواز. مو ماء الورد يجوز التوضؤ به، ماء الورد فرق، كأن الصدوق رضوان الله عليه قرأ الرواية بفتح الواو، أو أن المراد بماء الورد لا يكون بفتح الواو، إلا أنه ليس هو كسائر الماءات المضافة كماء الرمان أو ماء البطيخ، عليكم السلام صبحكم الله، لأن هذه تعصر. بخلاف ماء الورد فإن الورد لا يعصر منه شيء، بل المراد من ماء الورد يعني الماء الذي ألقي فيه الورد وغلى فيه الورد مثل الشاي، يلقى في الماء ويعصر ويكتسب رائحة من الورد، هذا ماء لم يخرج عن إطلاقه، إذا كان ماء اللي يكتسب منه رائحة طيبة، كما يلقى التمر في الماء، والماء الذي يكون مالحا بواسطة، كان شغل أهل المدينة هكذا، كان خاصة الملوحة في الماء كانوا يلقون ينبذون فيه التمر فيشربون الماء، فبنبذ التمر في الماء يخرج عن إطلاقه الماء، اللهم بكثرة ينبذون، حبة حبتين أو كف كفتين تمر في الماء يخرج عن إطلاقه لا يخرج. هو المقصود من ماء الورد يكون الماء الذي الآن يبيعوه بالصيدليات، ماء المقطر يؤخذ من الزهر من الورد بعد التبخير، سواء كان ماء التقطير أو ماء الذي يكتسب منه، يكتسب بواسطة الورد رائحة طيبة، لا يخرج عن إطلاقه، يصح، ليس ماء مضافا. المهم هذا أيضا قلنا خلاف المشهور، ما ذهب إليه الصدوق خلاف المشهور. الرواية هم لا سند لها، سند مو صحيح، موافق للعامة. وأما أن الماء المضاف، ماء المضاف لا يرفع الخبث، لا يزيل ولا يطهر من الخبث، هذا أيضا كاد أن تكون شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه لا يزيل الخبث كما الحدث لا يزيل، أو يكون رافعا للحدث ولا يكون مزيلا للخبث مطهرا من الخبث. بل لم يعرف الخلاف إلا عن أشخاص معدودين، منهم شيخنا المفيد قدس سره، ومنهم تلميذه السيد المرتضى رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى أنه يجوز تطهير الخبث وإزالة الخبث بالماء المضاف بالمايعات، مطلق المايعات سواء كان من قبيل الماء أو من قبيل الماء المضاف، الماء المضاف أيضا يصدق عليه أنه مائع وإن لم يطلق عليه أنه ماء، لأن ظاهر كلمة الماء هو الماء المطلق الذي يطلق عليه الماء بلا قيد وبلا مسامحة، بينما إطلاق الماء على الماء المضاف يكون مع المسامحة مع التجوز. قالوا حيث ذهب جوز السيد الشيخ المفيد، جوز تطهير المتنجس بالمضاف، احتج السيد، السيد هو الأساس، احتج بوجوه أنه يجوز تطهير المتنجس بماء الورد أو بماء البطيخ أو بماء الكبريت أو بماء الرمان. وجه الأول أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة، الغرض من الطهارة أن نزيل عين النجاسة، والإزالة تحصل بكل مائع، ليش مائع فقط؟ كل مائع إذا فرضنا سواء كان بصاقا كما عندهم الجماعة الجمهور أنه إذا طلع ظهر الدم على يده بالبصاق يطهره بماء الفم، يزيل عين النجاسة بماء الفم. أنه المدار على إزالة عين النجس، الإزالة كما تحصل بالغسل بالماء وتحصل بأي مائع، المائعات المضافة قلنا الرطوبات الخارجة من بدن الإنسان هم من المضافات، هذه من المائعات المضافة، وإن لم تكن معتصرا من الرسل أو ممتزجا بشيء يطهره بالبصاق. قال السيد أنه الغرض من الطهارة من التطهير إزالة عين النجس، والإزالة لا تختص فقط بالماء المطلق بمطلق المايع، فمنها ماء المضاف. هذا دليل السيد. خب هذا خلاف ما هو في الروايات واردة، قد أخذ الغسل بالماء في مسألة إزالة الطهارة، طهر ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحم، اغسل ثوبك أو اغسل بدنك غسل بالماء أو الغسل المطلق. الغسل كمان يروح إلى غسل بالماء.
إزالة غير الطهارة ولا نفس الطهارة؟
غرض من الطهارة إزالة. لما شرع يقول طهر فثيابك فطهر أو طهر، تحصيل الطهارة لأجل في مقام الخبائث، في الخبائث مو في الحدث، في الخبائث الغرض من الطهارة إزالة عين النجس. هو المتنجس. وبوجه الثاني للسيد دعوى الإجماع. إجماعات كما ترى، ادعاء الإجماع سهل، يعني السيد يدعي الإجماع. ومن الوجوه التي استدل بها خبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق بماء الفم. خبر، هذا خبر يعني. المهم الآن احنا لسنا في مقام أدلة السيد، نقول أنه مسألة إزالة تطهير بالماء المضاف وإزالة الخبث بالماء المضاف هذا خلاف ما هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة، ولم يعرف الخلاف إلا من هذين الشخصين، أولا شيخنا المفيد، ولعل سيد المرتضى أخذه من أستاذي وشيخي وسيد المرتضى حيث جوز تطهير بالماء المضاف. لكن هذا الخلاف قد انقرض، ليس الآن موجودا. يقول بعد السيد والشيخ المفيد لم يقل، لم يدعي أحدا أنه يجوز التطهير بالماء المضاف. نعم، أيضا نقل عن ابن أبي عقيل، نقل عنه أنه يجوز التطهير بالماء المضاف حال الضرورة، قيده بحال الضرورة كما قال في رفع الحدث أنه يجوز رفع الحدث بماء الورد والتوضؤ بماء الورد عند الاضطرار. وأما الفقهاء قالوا لا يمكن، لا يجوز التطهير بالماء المضاف ولا رفع الحدث بالماء المضاف مطلقا، سواء كان في حال الاختيار أو في حال الاضطرار لا يجوز، حتى في حال عند عدم وجدان الماء المطلق لا يجوز التطهير بالماء المضاف، حال الاضطرار هم لا يجوز. من أين جاب ابن أبي عقيل؟ يمكن فيها بعض الروايات. المهم ربما ينسب الجواز إلى المحدث الكاشاني صاحب المفاتيح، مو مفاتيح شيخ عباس، مفاتيح في الفقه. ربما ينسب الجواز جواز استعمال رفع الحدث خبث بالماء المضاف نسب إلى المحدث الكاشاني، إلا أن كلام المحدث الكاشاني لا يشير إلى ذلك. نقول نقرأ عبارة المحدث: ولكن الكلام المحكي عن الكاشاني في المفاتيح ظاهره نصه، قال الكاشاني: بل جوز السيد، سيد المرتضى، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصيقلية بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة، ثم قال: ولا يخلو من قوتين. أن الأجسام الطاهرة الصيقلية يمكن القول بأنه بمجرد زوال العين يطهر الجسم، يطهر الجسم، لا حاجة إلى تطهير الجسم بعد زوال العين، إما بالمسح وإما بالفرك وإما بغير ذلك، مهم أنه أزال العين بالكلينكس، يشيل العين، لا حاجة إلى تطهير الجسم. هذا السيد، عبارة السيد، سيد الشيخ الكاشاني يقول: لا يخلو من قوتين، لأنه في الأجسام الصيقلية إذا زالت العين لا تحتاج الجسم إلى التطهير، لأن التطهير قد حصل بالمسح أو بالفرك أو بغير ذلك. الصيقلية يعني الظريفة أو مثل الحديد، مثل الحديد ومثل هذا الصيقلي. المهم مقصود من الأجسام الصيقلية الأجسام التي تكون طاهرة. فيجوز، قال بأنه يزول العين لزوال العلة ولا يخلو من قوة، إذ غاية، كاشاني يقول، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب الاجتناب عن عين النجس، وأما وجوب غسلها من ماء من كل جسم فلا. مقصود الكاشاني يحتمل أحد احتمالين، يعني كلام الكاشاني، إما يقصد بذلك عبارة أن الأجسام الطاهرة أو الأجسام الصيقلية لا تتنجس بملاقات عين النجس، لا تنجس أبدا، وهذا خلاف الإجماع، روايات المستفيضة المتواترة أن العين الجسم ينجس بالملاقات عين النجس ينجس. أو مقصود الكاشاني أن الأجسام الصيقلية تنجس بملاقات عين النجس، إلا أنه لا يجب غسلها بعد إزالة العين، لا يجب غسلها، لأن الدليل قاصر. الدليل اللي روايات اللي وردت في تطهير الأجسام بعد تنجسها إنما وردت بعد وجود العين النجس، قال اغسلها حتى يزول عين النجس، ليس معناه أن الجسم لم تنجس، الجسم نجس بينجس، إلا أنه لا يجب غسل الجسم بعد إزالة العين، كما في بدن الحيوان، نظيره بدن الحيوان، أن لو فرضنا بدن الحيوان كان عليه عين النجس من دم أو بول أو مني مثلا، أزلنا عين النجس من بدن جسم الحيوان، ليس لا ينجز يبقى طاهر. هذا نظيرة يعني من هالباب. الأجسام الطاهرة لا تنجسوا بملاقاتي، مو أنه لا تنجس، لا يمكن تنجيسه، لا قابل للنجس، إلا أنه لا يجب غسله بعد إزالة العين، أن إنما الواجب غسل أصل العين، أصل الأعياء عين النجس يجب غسله. بروايات. اما الجسم الذي يتضمن هذا العين النجسة يجب غسله، هذا لا دليل عليه بنظر الكاشاني. هو هذا لا بأس، يعني من باب التنظير ببدن الحيوان، أنه كما أن بدن الحيوان بإزالة عين النجس لا يجب غسل البدن والجسم الحيواني، كذلك جسم الإنساني هم لا يجب غسله بعد إزالة العين، سواء بالمسح أو بالفك أو بغير ذلك. أجسام الطاهرة مطلق يشمل الأجسام، يشمل الجسم، جسم الطاهر كل ما كان صيقلي. ولكن الكلام المحكي عن الكاشاني في المفاتيح يفيد أنه لا يرى تنجس الجسم الطاهر بملاقات النجاسة، لا يتنجس، أو إذا تنجس لا يجب غسله، لا يرى تنجس الجسم الطاهر بملاقات النجاسة، وذلك لعدم الدليل، بل النجس مهما زال عينه بالفرك أو بالمسح كان الجسم طاهرا ولا يجب غسله. وهذا نظير ما يقال من عدم تنجس بدن الحيوان، بل متى زال عين النجس عن بدن الحيوان كان طاهرا، وما دل على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه. إذا فرضنا أن الأدلة روايات الكثيرة التي وردت في وجوب اجتناب عين النجس، هل هذه الروايات تدل على أنه يجب غسل الجسم الذي كان فيه عين النجس وأزلنا عين النجس، كذلك يجب غسل الجسم الطاهر؟ لا يقتضيه. الأدلة تقتضي أنه يجب إزالة عين النجس من الأجسام. هل الجسم أيضا يجب غسله بعد الإزالة؟ الدليل فقط ورد في إزالة أعيان وجوب الاجتناب عن عين النجس وإزالتها، ولم يرد، لم يتضمن أنه الجسم لا بد أن يجب غسله بعد إزالة عين النجس، لا يقتضيه. إن قلت أيها الكاشاني أنت هنا تقول بأنه لا يجب غسل الجسم بعد إزالة العين، وأيضا أنت تقول بأنه يجب غسل الثوب والبدن بعد ملاقاتهما بالنجاسة حتى إذا أزلنا العين من الثوب أو البدن، لا يكفي، بل يجب غسل الثوب وغسل البدن. قلت كاشاني يجيب على أن هذا ورد فقط في مورد الثوب والبدن والموارد الثلاثة أنه يجب غسلهما، أما باقي الأجسام لم يرد دليل رواية، فقط نختصر على الرواية، نختصر على مورد الرواية. نعم، ما ورد فيه النص كالثوب والبدن يلتزم بالتنجس، وأن مطهره الغسل بالماء، بالماء المطلق دون المضاف، لأنه فقط ورد بالنسبة إلى غسل الثوب والبدن. تطهيره لابد أن يكون بالماء، ماء يعني ماء المطلق، أما التطهير يحصل بالماء المضاف فلا، لأنه وقت في مورد الخاص. سائر النجاسات، سائر الأجسام غير الثوب والبدن، إذا افترضنا أنه تنجس بعين النجس يجب فقط إزالة عين النجس تبعا للسيد المرتضى، يعني سيد المرتضى قال كذلك لا يخلو عن قوة. كيف قال؟ فإذا المشهور شهرة عظيمة أنه لا يجوز إزالة الخبث بالمضاف، وإنما فقط بالماء، ماء يعني الماء المطلق. خب الكلام يقع في جهتين. جهة الأولى في عدم طهارة المتنجس بالغسل بالماء المضاف، كلامنا هو هذا في هذه الجهة، أنه هل يجوز الغسل بالماء المضاف وإزالة الخبث بالماء المضاف أو لا يجوز؟ الجهة. الجهة الثانية أن الأجسام الطاهرة بالملاقاة مع عين النجاسة تنجس، خلافا للكاشاني. كاشاني تبعا للسيد المرتضى قال بأنه لا يخلو من قوة أن الجسم الطاهر إذا لاقى النجس، الجسم لا يحتاج إلى التطهير، وإذا أردنا أن نطهره بالماء المضاف هم لا مانع لا بأس به، لأنه لا يتنجس الجسم بالملاقات، أو أنه يتنجس لكنه لا يجب تطهيره، إنما الواجب إزالة عين النجس سواء بالمسح أو بالكذا. نحن في مقام الرد على أولا الجسم، لا إذ الجسم إذا لاقى نجسا هل يجوز تطهير الجسم بالماء المضاف إزالة الخبث؟ الجهة الأولى. الجهة الثانية هل يتنجس الجسم الطاهر بملاقاة عين النجاسة أو لا يتنجس؟ خلافا للكاشاني في أن نقول الجهة الثانية في تنجس الطاهر بملاقاة النجس، لا أن النجس هي العين فقط فإذا زالت فليس في البين متنجس كما يدعي الكاشاني، أو أنه لا متنجس لكن لا يجب غسله، إنما الواجب غسل عين النجس أو إزالة عين النجس سواء بالماء المطلق أو بالماء المضاف. ولذلك أوهم كلام الكاشاني بأنه يجوز التطهير بالماء المضاف، من هذا الكلام أنه لا يخلو من قوة إزالة عين النجس إذا حصلت بمسح أو بفرك أو بغيرهما، يعني إذا حصل الإزالة حصلت بالماء المضاف بمسح بساق أو غير ذلك، يعني فرضنا بالماء المضاف بالماء المضاف أزلنا عين النجس، لا يجب تطهير الجسم، إنما الواجب فقط طهارة من عين النجس، فرار من عين النجس.
سمعت الشيخ والإزالة. التعبير لا يخلو من قوة، هذا التعبير عبرت
فتوى، هذه فتوى
يتوهم
لا يوهم، لا لا يخلو من قوة، لا يخلو
منه الصراحة، لا يخلو من قوة
أنه بالماء المضاف لا لا، قال يجب إزالة عين النجس بأي شيء إزالة، قال إما بالمسح وإما بالفك، ما قال بعين المضاف بالماء المضاف، لا قال أنه يجوز التطهير بالماء في الأجسام الصيقلية، قال أنه الأجسام الصيقلية لا تنجس، لا تنجس بملاقاة عين النجس، لا تنجس يعني لا تتنجس، أو أنها تنجس لكن لا يجب غسلها، لا تنجس خلاف الروايات خلاف الآيات المباركة، مثل السيد المرتضى يقول أن الجسم إذا لاقى عين النجس لا يتنجس، أو أنه يتنجس لكن لا يجب غسله مثل بدن الحيوان. شو خلاف الظاهر؟ أن هذا الكلام أوهم للبعض بأن الكاشاني أيضا يقول أزالة الخبث يجوز والتطهير يجوز بالماء المضاف، لأنه قال إما بالمسح أو بغيرهما، أو بالفرك أو بغيرهما، يشمل إزالة العين بالماء المضاف. طهر العين النجس يزيل، لكن كيف يمكن تطهير؟ هو لم يصرح به، وإنما قال وبغيرهما. بغيرهما يشمل حتى استعمال الماء المضاف، ما يعني ماء الوردي أو بغيره. المهم الكلام يقع في جهتين. أما الجهة الأولى في أن المتنجس لا يمكن تطهيره بالماء المضاف، لا يجوز تطهير الأجسام النجسة بالماء المضاف. ليش لا يجوز؟ للروايات،
بمعنى لا يطهر، لا يجوز،
لا يكون مطهرا، لا يكون مزيلا. يعني ماء المطلق يزيل الخبث ويطهر جسم الخبث، لكن ماء المضاف لا يطهر ولا يزيل. لا ينبغي الريب فيها. في هذه الجهة الأولى أنه لا ينبغي التشكيك والريب في أن التطهير لا يحصل بالماء المضاف، لا ينبغي الريب. فإن ليش؟ لأن في الروايات الإمام عليه السلام حصر التطهير بالماء،
والماء المضاف ليس بالماء.
انحصار الطهور بالماء معناه أن الماء المضاف لا يكون مطهرا، لأن الماء المضاف ليس داخلا في عنوان الماء. قال اغسل لا يجزي إلا الماء، ماء يعني ماء المطلق لا يزي ماء المضاف. انحصار الطهورية بالماء أي عدم شموله للمضاف، هذا هو مقتضى الروايات المعتبرة في المقام. أولا منها، يعني من هذه الروايات المعتبرة، موثقة عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل، أو سأل عمار عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، ثوب متنجس يعني لا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ يا ابن رسول الله، قال عليه السلام يتيمم ويصلي، ما عنده ماء يغسل الثوب. قال الإمام عليه السلام يجب عليه أن يتيمم في حال اضطرار، هذه ما في ماء، عدم وجدان الماء، في حال الاضطرار ليس عنده ماء، قال الإمام يتيمم ويصلي في هذا الثوب النجس. خب لو فرضنا أن عنده ماء مضاف وكان بإمكانه أن يطهره بالماء المضاف، ليش يصلي في الثوب المتنجس؟ مو مضطر. فمن هذا نستفيد أنه الإمام حصر التطهير بالماء، فإذا وجد ماء يغسله، أما ما دام ما عنده ماء ولو كان عنده ماء عن مضاف، لكن لا يحصل، معناه لا يحصل التطهير بالماء المضاف. لو كان يحصل الإمام كان يقول يجب غسله حتى بالماء المضاف. يعني قال يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، فإن مقتضى قوله عليه السلام قال يتيمم ويصلي مقتضاه جواز الصلاة في الثوب المتنجس ولو مع تمكنه من غسله بغير الماء، بالماء المضاف مع تمكنه. الإمام قال يصلي في الثوب المتنجس، هذا دليل على أنه غير الماء لا يطهر. غير الماء يعني ماءات المضافة لا تطهر. لو كان مطهرا هذا متمكن من غسل الثوب ولا يجوز الصلاة في الثوب المتنجس. قال فإذا أصاب ماء غسله، بعدين إذا أصاب ماء غسله، الآن يصلي فيه. الطاف ونحوها ونحو هذه الموثقة صحيحة محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله ولو كان هذا متمكنا من غسل الثوب المتنجس بالمني بالماء المضاف الإمام لم يقل بأنه يصلي فيه هذا دليل على أنه غير الماء لا يكون مطهرا للخبث انحصر منحصر التطهير بالماء ماء المطلق ونظير ذلك في إثبات عدم جواز التطهير بالمضاف مطلقا ما ورد في غسل الأواني غير الثياب غير الثوب ما ورد في غسل الأواني أن الأواني أيضا يجب غسلها بواسطة الماء اغسله بالماء ما قال الإمام ما يستعمل كلمة المايع مطلق المايع يجب ماء ماء هم ظاهر في الماء المطلق وليس الماء المضاف كموثقة عمار الصاباطي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل 3 مرات يصب فيه الماء فيحرك يصب فيه الماء ما قال مايع حتى يشمل المضاف يصب فيه الماء يحرك 3 مرات ويطهر بواسطة إلقاء الماء في الكوز أو في القدر 3 مرات هذا يوجب التطهير وأيضا في صحيحة الفضل أبي العباس صحيحة هذه الرواية قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ من فضله من سؤره يعني ما يشربه الكلب لا تتوضأ من فضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ماء يشير إلى لأنه ماء لابد أن يكون مطهرا مزيل الخبث يكون منحصرا طهارته إلا بالماء فإن عدم ذكر العدل للماء في هذه الصحيحة يفيد انحصار الطهورية بالماء أن الطهور ينحصر بالماء طهور من الخبث ينحصر بالماء ليس بالمايع مطلق المايع فما ذكره السيد أن إزالة العين غرض من الطهارة هذه فلسفة منه أن غرض من الطهارة إزالة العين النجسة وهي تحصل بمطلق المايع مطلق المايع من أين جاء بمطلق المايع والرواية ما فيه رواية ماء معتبرة يزيد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يزيد ابن معاوية معتبرة هذه الرواية أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء غير هذا يا يزيد غير لأن الرواة هذول بالاسم يكون في شبهة لكن واقع هذا راوي رواة الإمام الباقر أبي جعفر فعليه لا يجزي الفرق بين البول والغائط أنه الاثنين من الأعيان النجسة أن الغائط يجوز بالمسح أو بالفرك أو بغير ذلك مهم أنه إزالة العين المطلوب إزالة العين لا غسل بالماء بخلاف البول لا يجزي إلا الماء لا يجزي إلا. حصر الإمام عليه السلام في سائر مثل غير النجاسات غير الغائط حصر تطهيره بالماء للميز. فالمتتبع فيما ورد في غسل المتنجسات يجد، الفقيه المتتبع في غسل المتنجسات الواردة في الروايات يجد أن الطهور لها، الطهور للمتنجس لا يكون إلا الماء، لا يعم الماء لا يعم المضاف، هذا بلا إشكال كما ذكرنا في أول البحث أن الماء المضاف يكون خارجا عن عنوان الماء، هذا ماء معتصر أو ممتزج ليس ماء، هذا إطلاق الماء عليه يكون مجازيا. خب فإذا هذا بلا ريب وبلا إشكال أن الطهور في المتنجسات يكون منحصرا بالماء ولا يشمل كل المائعات حتى يشمل يدخل المضاف فيه، فإذا لا يجوز استعمال مطهر الماء المضاف لإزالة المتنجسية أو النجاسة. وقد يستدل أيضا على الانحصار بصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا فيه إشكال التمسك بهذه الرواية الصحيحة، البعض استدل بأن الطهور يختص بالماء بهذه الصحيحة، احنا إشكال فيه، ولذلك يقول وقد يستدل لكن فيه استدلال بهذه الصحيحة غير تام على أن الطهور منحصر بالماء. ذكرنا موثقة عمار الصابطي معتبرة يزيد، أما انحصار بصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. فإن المستفاد من هذه الصحيحة انحصار الطهور بالماء، ولو كان غير الماء مطهرا من الخبث لكان مقتضى الامتنان ذكره أيضا، لأنه الله في مقام الامتنان على البشر على الأمة، قال أن بني إسرائيل هكذا كانوا يعملون لكن أنتم في سعة فجعلنا الماء طهورا، ولو كان المضاف هم طهورا لكان ذكره أيضا في ضمن، ليش قاله فقط الماء خلاف الامتنان، لأنه في مقام التوسعة الشارع على الله في مقام الامتنان على العباد، الذي يوافق الامتنان أنه أن يكون الطهور أيضا بالماء المضاف، ليش حصر بالماء المطلق؟ هكذا فهم من الصحيحة، هكذا فهم من صحيحة داود بن فرقد أن الطهور يكون منحصرا بالماء المطلق بدليل أنه هذا إذا كان من خلاف الامتنان لو كان موسع. فإن المستفاد منها انحصار الطهور بالماء ولو كان غير الماء مطهرا من الخبث لكان مقتضى الامتنان ذكره أيضا، لأن الامتنان أعم وأولى. لكن فيه نحن نقول أن ظاهر الصحيحة أن غير الماء لا يكون طهورا بالإضافة إلى المتنجس بالبول، بالنسبة إلى التنجس بالبول أن البني إسرائيل كان إذا أصاب بدنهم، أما سائر المتنجسات لا يجوز تطهيره بالماء بالماء المضاف، من أين؟ هذا فقط وارد في البول. ظاهر الصحيحة أن غير الماء لا يكون طهورا بالإضافة إلى المتنجس بالبول، وأما بالإضافة إلى سائر المتنجنات لا دلالة لها عليه. وعليه فلعل عدم ذكر غير الماء من جهة أنها واردة في مقام المطهرية بالإضافة إلى المتنجس بالبول لأشدية نجاسة البول. يعني من صحيحة داود بن فرقد لا يمكن استفادة انحصار الطهورية بالماء في مطلق النجاسات، في انحصار الطهورية بالماء في إزالة البول، هذا فقط نستفيد منها. أما سائر المتنجسات هم لا تزول التنجيس ولا تحصل التطهير إلا بالماء. من أين؟ لأن بخصوص صحيحة داود بن فرقد تشير الصحيحة إلى أشدية نجاسة البول، وحيث أن النجاسة فيه شديدون لا تحصل التطهير إلا بالماء. أما سائر المتنجسات لا تحصل إلا بالماء. سائر المتنجسات هل هي شدتها مثل نجاسة البول؟
لا،
ولا تكون كذلك
ولا يجب فيها التعامل.
ولذلك يمكن جواز التطهير بالماء المضاف في سائر المتنجسات البول لعدم أشدية النجاسة فيه، يمكن. صحيحة داود فقط واردة في تطهير انحصار التطهير بالماء في بالنسبة إلى نجاسة البول.
الطهارة غير قابل للتشكيل.
ليش غير معاملة غير ليش ما؟ قلنا أنه قابل الأمر اعتباري، الأمر الاعتباري هم يمكن الشدية والنقصان فيه. إيه قلنا أنه اعتبارا يجوز بقابل. أنجس من الكلب. إيه قلنا أنجس من في الرواية ورد أنجس من الكلب. الناصبية
أنجز مبالغة، ليست
مبالغة
في الشدة.
شو الإمام يبالغ مثلك؟
مبالغ باللغة العربية.
هذا تمام الكلام في إثبات عدم مطهرية المضاف من الخبث. فإذا لا ينبغي الريب في أن الماء المضاف لا يكون مطهرا ومزيلا للخبث في مطلقه بالنسبة إلى مطلق المتنجسات ومضافة إلى أعيان النجسة. عليه هذا الكلام فيه لوجود الروايات الواردة فيه. الحمد لله.